بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحمد الله جل وعلا وأشكره على هذا اللقاء المتجدد مع هذه الوجوه الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يستعملنا وإياكم بطاعته ونجعلنا من المتعاونين على الخير وعلى البر والتقوى، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، اللهم آمين. الموضوع لا زال أيها الأخوة متواصل، والمجلس الثاني في هذه السلسلة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، في ذكر الصفوة المختارة من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. سبق الحديث عن هذه الآيات وما بعدها عن قصة مريم زكريا ويحيى، وتوقفنا عند قوله سبحانه: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذه الآيات وما بعدها، وكما ذكرنا في الدرس الماضي الوجه الأول من سورة مريم، والآن نذكر أيضا ما كان في سورة مريم مع هذه الآيات من سورة آل عمران. ويأتي الكلام والمقصود من هذه السلسلة ما كان من تاريخ النصارى، ما كان من تاريخ النصارى من عقيدة التثليث ومن الكنائس الموجودة ومما يقال في المذاهب النصرانية الموجودة، وكيف جاءت إسرائيل ولماذا ناصرها الغرب كالأمريكان والإنجليز مع أنهم ليسوا يهودا وهم أعداء لليهود. هذا كله بإذن الله سيأتي في أواخر هذه السلسلة، أظن درسين تقريبا، ما راح يعني تكون طويلة. توقفنا عند قوله: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ومن البداية كان الكلام أن هذه الأسرة مباركة وأنها من سلالة داود عليه الصلاة والسلام، وداود من سلالة يعقوب عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن مريم مصطفى مجتبات من الله، والاجتباء والاصطفاء فضل الله عز وجل يتفضل به على من يشاء من عباده، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفي هذه الآية براءة لمريم مما سيكون فيما بعد من طعن اليهود ومن طعن من كان أيضا ممن وقع من الطوائف الأخرى بأنها زانية. قال: وطهرك، إذن هي مطهرة، برأها من؟ برأها الله. واصطفاءها على نساء العالمين أظنه مر معنا أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. وقال: حسبك من نساء العالمين أربع، ثم ذكرهن. وقال: خير نسائها خديجة، وخير نسائها مريم ابنة عمران. إذن هي من النساء أو من النسوة اللاتي كملن في عقولهن وفي صفاتهن. المسألة الثانية في هذه الآية أن مريم ستكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وتوجد عدة أحاديث أن الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم مريم وآسية بنت مزاحم وأم كلثم أخت موسى بن عمران، وجل ما جاء في هذه الأحاديث ضعيف جدا جدا جدا. ولا يصح في هذا ولا يقرب الحسن لي بالشواهدين أي لغيره. إذن لا يوجد عندنا دليل أنها ستكون من أزواجها. ما شعرت يا عائشة أو يا خديجة أن الله زوجني بمريم وبآسية. إذا لقيت أضرارك أفن ذراتك في الجنة فأبلغيهم مني السلام، هكذا بعض الروايات. كل هذا لا يصح. إذا انتهينا مما هو موجود في كتب التفسير. هنا فيه إشارة إلى أن العبادة والطاعة هي مما يقرب إلى الله. فالله عز وجل قال لزكريا واذكر ربك كثيرا وسبح العشي والإبكار، وقال له في مريم خرج على قومه من المحراب أن سبحوا بكرة وعشية. هنا قال لمريم اقنتي لربك، والقنوت دوام الطاعة، واسجدي واركعي مع ربك، أي كوني عابدة طائعة لربك. وذلك جاء في الحديث حديث الفتن بادروا بالأعمال أي الصالحة فتنا كقطع الليل، وأن العمل الصالح سبب لحفظ المسلم من الفتن ومن الزيغ. ثم قال ذلك من أنباء الغيب. تذكرون في الدرس الماضي قلنا أن هذه السورة مقصدها ما هو؟ من يذكر درسنا اللي طاف؟ لا، مقاصد المقصد الأول التوحيد. تقصد محاججة وفد نصارى نجران، لأنهم جاءوا بعقيدة التثليث، فجاءت السورة من البداية تقرر الوحدانية، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من البداية لفلام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب، تقرر هذه العقيدة. ثم جاءت آيات 82 آية تقريبا تناقش وتجادل هذا الوفد الذي سيأتي ذكره في آخر المطاف، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وأن الله لهو العزيز الحكيم. هذه الآيات تجادل تناقش لهذا الوفد فيما اعتقدوه في مريم وفي عيسى وفي الرب سبحانه وتعالى. وجاء التدرج في البداية بالثناء على أنبيائهم وهم أهل للثناء إلى أن جاءت قصة عيسى، أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هنا ماذا قال الله عز وجل لنبيه؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي يا نبينا عليه الصلاة والسلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هم تخاصموا من الذي يكفلها، لأن الأب أباها قد توفي، فالأم طلبت كفالة لمريم، فجاء زكريا زوج خالتها أو زوج أختها على الروايتين، وجاء أيضا قومهم لأنها ابنة إمامهم وسيدهم وكبيرهم، فكل يقول أنا أريد الكفالة. تخاصموا فحصل ما حصل من القرعة. كيفية القرعة الله أعلم، وضعوا الأقلام في النهر، جرت الأقلام، ثبت قلم زكريا هكذا. الله عز وجل يقول لنبيه ما كنت لديهم لما ألقوا أقلامه وما أخبرناك به علم غيب. وهنا قاعدة ذكرتها في كلامنا على بعض التفاسير أو سور القرآن في رمضان الماضي، أن من أقوى الأدلة التي تقنع الخصم أو كثير من العامة الذي قد يقع في نفسه شك، أن هذا القرآن جاء بأخبار الماضين وجاء بأخبار الكون. من؟ من رجل أمي في جبال مكة عليه الصلاة والسلام. لا يمكن للبشرية لو اجتمعت أن تأتي بأخبار الماضين على أحسن ما يكون. ما أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. فما الذي أطلع النبي عليه الصلاة والسلام على أخبار الأنبياء بتفاصيلها، ويخبر بما في التوراة والإنجيل من أخبار الأنبياء على الوجه الصحيح ويصحح ما عندهم، ما يدل أن هذا الكلام لا يأتي من بشر وإنما جاء من جاء من الله. ثم قال الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن صالحين. من الكلمة أبو عيسى؟ من الكلمة؟ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، ما هي الكلمة؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن مر معنا في الدرس الماضي أن يحيى عليه الصلاة والسلام سيصدق بعيسى، وأن الله بشر زكريا بأنك ستلد زوجتك ولدا، هذا الولد سيكون نبيا حصورا سيدا إماما أبيا من الصالحين، سيصدق بعيسى الذي سيكون من مريم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا يحيى بكلمة من الله أو بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. سيدا وحصورا ونبيا، هذا من؟ هذا يحيى. لكن مصدقا بكلمة من الله هي التي معنا، ليست كن فيكون. عيسى كان بما قال الله عز وجل كن فيكون، لكن الكلمة هي عيسى هنا. وهذا الذي ضلت النصارى وقالت أن عيسى هو جزء من الله، وعندهم اتحد اللاهوت بالناسوت كما سيأتي بيانه. اسمع معاي: إن الله يبشرك بكلمة منه، ماذا قال بعده؟ اسمه. الكلمة شنو؟ لا، كلمة اسمه، الكلمة اسمه، إذن هو عيسى، هو بشر، اسمه المسيح. انتبهوا معي، أنا ذكرت في الدرس الماضي تمهيدين. التمهيد الأول ولادة من؟ يحيى. والمرأة الأم عجوز كبيرة السن، كيف تلد؟ لا يعقل هذا، امرأة عجوز اليوم تقول عمرها 90 سنة تلد، ما حد يقبل. طيب لماذا؟ هذا كله تمهيد لما؟ لما سيأتي. يمهد الله عز وجل في زكريا مع زوجته التي كانت كبيرة السن وهو كبير، واستغرب مع أنه هو الذي دعا، بما سيأتي من مريم حتى لا يستغرب هؤلاء. وأن الأمور في أمور الدنيا تسير ماذا؟ بالرفق والتدرج. الثاني هنا الآيات التي معنا الآن، بشرت ولا ما بشرت؟ بشر بكلمة منه اسمه المسيح. ما معنى المسيح؟ الذي أخمص القدمين ممسوح، هكذا، هذا قول لكن غير صحيح. والثاني مسح الأرض كلها يعني طافها، هذا أيضا غير صحيح. المشهور اللي يقولون يدل عليه القرآن أنه ما مسح ذا عاهة إلا شفي، تبرئ الأكمه والأبرصة بإذني وتخرج الموتى بإذني، وهذا سيأتي الكلام عليها. إذن هذا معنى المسيح. الدجال ممسوح العين، أما عيسى عليه الصلاة والسلام لا يمسح ذعاهة إلا شفي. اسمه المسيح عيسى بن مريم، ما الذي يفهم من هذا الجملة من الآية؟ له أب ولا ليس له أب؟ مريم لم تنتبه العلم عند الله، واضح المواضح. الثانية، الصفة الثانية، اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها، متى أو أين؟ في الدنيا والآخرة. إذن هو ذو وجاهة عند من؟ عند الله عز وجل وعند الناس. في الدنيا وجيه وذو مكانة عالية وشرف، وفي الآخرة أيضا هو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. الصفة الثالثة، في متقربين وفي مقربين، ولا لا؟ سابقون السابقون أولئك الذي قربهم من؟ وأن تكون متقرب بعملك، وأنما عيسى عليه الصلاة والسلام مقرب من؟ قال ومن المقربين. بعد ويكلم الناس في المهدي، هنا هذه آية لمريم بشارة سيلد لك ولد عظيم جدا ذو وجاهة ذو مكانة ذو رفعة وسنجعله يتكلم في مهده. آية تكون خارقة للعادات. لكن لماذا قال وكهلا؟ طمأنينة لأمه، قد أنها تظن أن من كانت هذه صفاته لن يبلغ سن الكهولة اللي هو من 33 أو من 30 إلى 50 وأنه سيعيش، وإن جاء فيما بعد من يريد قتله فأنه سيعيش إلى هذا العمر. وهذا أيضا طمأنينة لمن؟ لمريم عليه السلام. ويكلم الناس في المهدي وكهلا، سيكلمهم وهو كهل، إذا لن يمت وهو صالح من الصالحين. انتهى الأمر الآن. وعلبت بهذا، ثم لما جاءتها بشارة الولادة أو أنه سيكون منها استغربت. ولما استغربت نأتي إلى سورة مريم حتى يتضح لنا المقال، لأن الآية التي بعدها قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب والحكمة هذه فيما بعد سيتكلم عليه. لكن هنا قال يخلق، وفي زكريا ماذا قال؟ كذلك الله يفعل. لماذا؟ لأن الزوج والزوجة موجودين، يعني وسائل الولادة موجودة، لكن هنا لا يوجد زوج. إذن هنا عبر بماذا؟ بالخلق، وهناك عبر بالفعل، وأن الله يفعل ما يشاء زوج وزوجة، لكن هنا زوجة امرأة بلا زوج. قال الله عز وجل يخبر نبيه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت اتخذت مكانا جانبا عن أهلها عن بيت المقدس من جهة الشرق، إذ اتخذت من أهلها، واذكر في الكتاب مريم إذ اتخذت من أهلها مكان، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. بعده فاتخذت من دونهم حجابا تتعبد لوحدها لا تريد أحد يراها، وإذا رجل يدخل لا تدري من أين دخل، ما الذي سيحصل؟ ماذا قال داود عليه الصلاة والسلام لما تسوروا عليه المحراب ففزع منه؟ هذا أمر مخيف طبعا. كيف دخل؟ ثم أين التجأت هنا؟ هذه ننتبه لها مباشرة. التجأت لمن؟ ولو نصور الحال اليوم من يقع منه هذا، خصوصا إذا كانت امرأة، سيكون منها ماذا؟ صياح الصراخ. قالت أعوذ بالرحمن، قال الله عز وجل فاتخذ من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، مباشرة استعاذت بمعه فعاذها الله عز وجل. ولما عاذها لا ما في عود، يعني ما فيه شر جاية، وإنما استعاذت بالله عز وجل ولجأت إليه، فطمأنها الله عز وجل أن الذي أرسل لها ليس شريرا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت صاحب تقى وخوف من الله عز وجل فابتعد عني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا طاهرا نقيا تقيا. وأنا وضح لها الملك وأخبرها بأنه مرسل من الله. قال فتمثل فأرسلنا إليها روحنا. من؟ جل المفسرين هو جبريل عليه الصلاة والسلام. هناك قول يقول هو عيسى عليه الصلاة والسلام، روح عيسى. تدرون كيف أبو عيسى؟ شلون؟ فتمثل فأرسلنا إليها روحنا، هذه فأرسلنا إليها عيسى في روحه، فدخل روح عيسى داخل رحمها فكان هكذا يكون. بعد المفسرين قال هذا. تدرون كيف؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، الآية فتهلكنا بما فعل المبطلون. يقولون في تفسير الآية أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهر آدم فأخرج جميع بني آدم من ظهره، فقال لهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، فأرجعهم إلى ظهره أي صلب آدم إلا ما كان من روح عيسى أبقاها عندهم حتى كان هذا الوقت، فأرسل هذه الروح إلى رحم مريم. هذا قول موجود لكنه ليس عليه دليل صحيح، وأنما نقلته لما يوجد عند المفسرين، وإلا جمهورهم الروح هنا من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. القرآن تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، وهكذا في أكثر من آية نزل الملائكة والروح. ماذا قالت هنا؟ الآن صارت المحاورة. في آل عمران قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، وهنا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا. استغراب، فرد الملك وقال هذا الأمر وهذا الولد قضي به أزلا ولا بد أن يقع، وهو هين على الله بلا زوج، وسيكون آية للناس وسيكون رحمة نرحم به العباد. واضح ولا واضح؟ التمهيد الأول هي كانت تظن هذه البشائر من زوج، فالآن حصل أن هذه البشائر كانت تعلمها فيما سبق التمهيد كان بلا زوج، هي كانت تعلم في هذه البشائر لكن ما كانت تظن أنها ستلد بلا زوج، لأن هذا أمر خارق للعادة ولم يكن في البشرية كلها. آدم عليه الصلاة والسلام بلا أب ولا زوج، وحواء بلا أم، وإنما خلقت أما من شيء حي أو من ضلع آدم على البشر. والثالث من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، ما عدا الثلاثة لا يوجد، كلهم من أب قال الله عز وجل قال كذلك قال ربك، قال الملك جبريل قال كذلك قال ربك هو علي هي، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، هو علي هي ولنجعله آية للناس. أي آية عيسى؟ الله عز وجل يقول نجعل آية للناس، لأن الله عز وجل أثبت له من الخوارق ما اقتنع به من عنده، وبأن هذا الغلام الذي خرج من هذه المرأة إنما هو آية من الله. من يتكلم في المهد؟ آية ولا مو آية؟ آية شباب، آية، جنين يخرج من بطن أمه يكون طفلا ما له إلا يوم أو أقل أو أكثر، فيقول أنا إني عبد الله، أعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ثم خوارق التي جاءت بعد ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى ونبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وجدكم بآيات من ربكم فاتقوا الله واطيعون إلى آخر الآيات. وجدكم بآيات من ربكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا. فهذه الآيات اللي جاءت في عيسى اقتنع الناس في عصر عيسى، نتكلم عن عيسى، وعندما كان الكلام من اليهود والوشاه الذي وشوا إلى الروم الذين كانوا هم الحكام في ذلك العصر سيأتي الكلام عليهم، ولا العصر في قناعة. هنا ماذا قالت؟ قالت آية للناس بعد ورحمة. أي رحمة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الآن النصارى كثر، ستقوم الساعة وهم أكثر، ها؟ هم أكثر الناس، تقوم الساعة في الروم حديث أكثر الناس، وهم ضلال كفار. واضح الأموال أي رحمة صارت؟ يقولون الرحمة للمسلمين، هذه الأولى، الثانية ليست الأولى. والرحمة الأولى كانت لبني إسرائيل المعاصرين لهم، وأنه صحح ما عندهم من التوراة ومن الإصحاحات والإسفارات اللي كانت موجودة، وأحل لهم بعض ما كان محرما عليهم في الشرائع الماضية، فخفف على بني إسرائيل في ذلك العصر من تحليل بعض ما كان حراما عليهم، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ليس كله إنما بعضه مما كان محرما بسبب بغي بني إسرائيل، كما قال الله عز وجل الآية على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر. الثانية أنهم آمنوا به واتبعوه، ومنهم الحواريون، وصحح ما عندهم من الأخطاء الموجودة في التوراة، يسمونها العهد القديم، والإصحاحات والإسفارات والتلاميذ تلموذ اللي هو كالتفسير. وأما بالنسبة لهذه الأمة، فهذه الأمة هي التي سيكون عيسى رحمة لها في آخر الزمان. تذكر الشيخ عبد العزيز؟ من يذكر؟ ذكرنا هنا هذا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، قال حتى لا يدع إلا مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام فيهلك في زمنه الملل كلها، لا يكون أحد على وجه الأرض في عصر عيسى في آخر الزمان كافرا، كلهم يسلمون، من لم يسلم قتل، وتقع الأمانة في الأرض، هي الأمان في الأرض كلها. وهذه الرحمة التي ذكر الله عز وجل، التي هي الثانية والأولى اللي كان في عصره، رحمة منا وكان أي خلق عيسى بلا أب، وكان أمرا مقضيا، كان أمرا مقضيا. القائل هل هو جبريل أو الله عز وجل؟ محتمل هذا ومحتمل هذا، لكن جبريل إن كان هو فهو يخبر أن هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى، ولا بد من وقوعه، وسيقع ووقع. ثم قال الله عز وجل نقف هنا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. نكمل كم صارنا أبو 26؟ لا نكمل. حملته فانتبذت به مكانا قصيا، لا حملت، صدت على الناس واخذت مكان بعيد عنهم. حملته تبذت به مكان قصية فأجاءها المخاض. كم المدة يا أخوان؟ القرآن لم يذكر المدة، والسنة لم تذكر المدة، ولا يوجد إلا عن صحابي واحد بذكر المدة الذي هو ابن عباس، ولا يذكر في التفسير عن صحابي واحد بسند صحيح أن عيسى حملت به أمه في فترة معينة أبدا. إذن الأصل أنها حملته كما تحمل النساء، هذا قول جمهور المفسرين، هو قول ابن عباس ومن وافقهم من تلاميذه، وأن حملها كحمل غيرها من النساء. هناك رواية عن سعيد بن جبير، له قول مع شيخه ابن عباس وقول مجاهد أن الحمل كان يوما واحدا. روي عن ابن عباس لكنه ما يصح، والنصيحة عن ابن عباس الأول، والرواية ما إن حملت به إلا وضعته هكذا. يقولون لو كان الحمل بهذه الصورة هل هو معجز بذاته أم لا؟ شباب، امرأة الآن عندك، وهب أنك أنت الأب الأخ القريب الصديق الجار، وتراها الآن بدون بطن، اليوم بكرة والد، بحد ذاتها معجزة ولا مو معجزة؟ معجزة. لكن يقولون والعلم عند الله أن الحكمة تعب هذا، وأن الله عز وجل فيه تمهيد، وأن الله عز وجل من أسمائه الرفق، وهو تعليم أيضا، ومن صفاته أنه رفيق بعباده سبحانه، وأن الإنسان أيضا يأخذ أمور الحياة شيئا فشيئا، لا يأتي بالعجلة. فهو المشهور أنها حملت به كحمل النساء، والمسألة فيها قولان والعلم عند الله. قال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض أي الولادة إلى جذع نخلة فتمسكت. قال فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لماذا تقول هذا؟ طبيعة البشر أن الوضع للأمر والوضع الشيء الذي جاءت به من الصعوبة بمكان أن تقبله العقول. فكان أي شخص يتمنى أن صارت الفضيحة عامة نسأل الله العافية والسلامة والستر، أنه لا يواجه، أن يموت ولا يواجه الناس بهذا العار والشرار، خصوصا إذا كان حمل وبغي وزنا ولد. وإذا تجد اليوم من يكون بهذه الصورة لا يمكن أن يقبل بالفاحشة ولو يعني بهذه إلا بالإسقاط. عموم قالت يا ليتني مت هذا وكنت نسيا منسيا. بعضهم قال هذا يجوز في دليل على جواز تمني الموت، لكن الظاهر أنه خلافه. وإن كان فهذا قد يكون في حالات خاصة وحالات فيما يكون من ضرر الديني، أما ضرر الدنيوي فلا، أي ضرر البدن. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، هزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي اشربي وقري عينا، أما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. سنختم بهذه الآية. من المنادي؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا قول جمهور المفسرين. منادي من؟ جبريل، ورجحه ابن كثير وغيره. ابن جرير قال لا، المنادي هو عيسى، واستدلوا بقوله سبحانه آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يدل أنها في ربوة مكان مرتفع. ولما جاء هذا أنه كان هو الذي ينزل من تحت من الفرج. فلما قالت هذه المقولة قال يا أمه لا تحزني، سيكون تحتك من الماء وسيأتيك الرطب، ولا تحزني بما سيقول الناس، سأكفيك المقولة. وعموم حديث لا يوجد، أثر صاحب صحيح لا يوجد، والعلم عند الله. فأما عيسى أو أن الملك هو الذي ناداه، قال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي يقول يسمونها جداول الماء، فكلي أهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. اليوم يقولون في بيت لحم اللي هو يقع جنوب بيت المقدس، والولادة في 24-25 من شهر 12 من الميلاد، وهذا وقت شتاء ولا يوجد فيه ماذا؟ رطب. فكيف كان؟ هذه آية معجزة لمريم. والعلم عند الله في أيضا الولادة هل هو بهذا أو لا، لكن النصارى مختلفين بين الشرقيين والغربيين، منهم من يقول في هذا ومنهم من يقول في بداية شهر واحد. وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي منه واشربي من الماء وقري عينا أن يصيبك أذى، وسانك فيك الكلام مع قومك، أما ترين من البشر أحدا فقل إني نذرت للرحمن صوما. لأنها ستواجه كما سيأتي، وأتت به قومها تحمل، قال يا مريم تهارون الآية. فتكلم من؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا نقف عنده ونكمله فيما بعد، ونسأل الله عز وجل التوفيق لكل ما يحب ويرضى، ونسأله أن يعلمنا كلامه وأن ينفعنا به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سمى الشيخ ناصر
أحسن الله إليك. يقول السائل
الأسئلة الشباب. الله الحمد لله والصلاة والسلام يا رسول الله.
يقول السائل حفظك الله، هل يجوز مقاطعة المنتجات؟
جبنا عنه في الدرس الإطاف مقاطعة المنتجات، ما المقصود بها؟ ماكدونالدز والثاني
ستاربكس.
طيب يرحمك الله. من لمن هي؟ الشباب الأمريكان. طيب قاطعوا الأمريكان ومنعوهم من النفط، من السيارات الأمريكية، الفواكه الموجودة، الأدوات الكهربائية الميكانيكية، هل هذا يعقل؟ جماعة غير معقول. اللي تكلموا في أدلة شرعية ما يوجد، تكلم بنواحي عقلية، ونقول لك العقل يقول هذا غير صحيح. يعني فقط بمطعم والقهوة، لأنه الباقي أيضا هي منتجات أمريكية، وأمريكا تدعم قلبا وقالبا طيران وكل شيء، وهي التي تشتري النفط وتأخذ نفطك، واللي هي الممولة لك، وقواعدها موجودة بالكويت. مقاطعة أن ترتب عليها مصلحة تكون المقاطعة، إن لم يترتب عليها مصلحة ليست هناك مقاطعة. خلاصة الكلام، الآن قاطعوا قاطعوا قاطعوا، قاطعنا الجبن الكيلو، بعدين الآن جابوه في الجمعيات أيام الدنمارك، قاطعوا بعدين أرد الجبن نفس الكلام. المقاطعة كما يقول بعض المعاصرين، إن لم يأتي من دول وتمنع هذه البضاعات بحيث أنها تكون هناك دراسة مسبقة بأن المقاطعة ستجدي فيتضررون، هنا يقال المقاطعة نعم موجودة، ثم من اللي يبث فيها؟ هم يقولون أنتم عندكم بس ولي الأمر إلى الأمر. طيب إذا ما في ولي أمر كيف؟ لا تلزم الناس بالوجوب ولا تحرم على الناس الشراء. تبي تقاطع من نفسك قاطع، لكن لا تلزم غيرك ولا تقول هذا من باب أقل ما نفعله. طيب قاطع جميع المنتجات الأمريكية لأنها هي الداعمة، بريطانيا مداعمة أيضا، قاطع جميع ما يأتي من بريطانيا، ما حد يستطيع. لذلك الكلام راجع إلى مسألة مصلحة ومسألة، وراجع إلى دول. ثم هل الدول لو قاطعت هذه الدول الغربية والأمريكان يرضون؟ جواب لا، ما يرضون، راح ترتب عليك ضرر أيضا. إذن هذا الكلام في الحقيقة الجدال فيه عقيم ولا لا داعي. نعم
جزاك الله خير. يقول السائل حفظك الله، هل حماس يعتبر ولي أمر حتى يتم الجهاد تحت لوائه؟
طيب أول سؤال، الآن ممكن أن أخرج عن سؤالك، لأن خلني أذكر أنا اللي عندي. ما المقصود بالقتال الجهاد؟ القتال ما المقصود؟ هل مقصود أني أقتل لأكون شهيدا، أو لأرفع كلمة لا إله إلا الله وأنشر الإسلام وأقمع الكفر وأؤمن الدعاة، الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب لماذا يقولون حتى لو ما في قوة إنما نريد الشهادة؟ لا، غير صحيح. أنك تعرض نفسك للهلاك وأن تدري أنك ستقتل هذا خطأ، لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة، وإنما وقع منهم متى؟ في وقت الحروب الشرعية في مقاتلة العدو، ولا يقول تعالوا اقتلوني، وإنما يقاتل بشجاعته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والمسألة الثانية، مسألة ما يعرف عند العلماء بجهاد الطلب والدفع. جهاد الطلب أن نطلب العدو في عقر داره، مو موجود الآن. سر الكلام على جهاد الدفع. جهاد الدفع إذا باغت العدو أرضا إسلامية صار الجهاد واجبا وفرضا على الأعيان بإجماع العلماء وبدون إذن من ولي الأمر. انتبهوا، نريد تأسيس تأصيل المسألة. طيب الآن هذا الأصل، فإن كانت هذه الأرض، الكلام قديم ما فيه الدويلات، خلنا نقول اليوم دولة، فإن كانت هذه الدولة لا تستطيع فيجب على من يليها من الدول الأخرى أن تساند هذه الدولة المسلمة لدحر ودحض هذا العدو الكافر. ما استطاعت الدول المجاورة على من وراء هذه الدول إلى أن يصل إلى نهاية المسلمين، فالواجب على المسلمين النصر. هذا المقرر الذي يقرره الفقهاء في الكتب، وقول بعض المشايخ عفى الله عنه أن هذا خاص بالدولة، وأما الدول الأخرى ليست داخلة، لا أبدا،
المسلمون قاطبة هم يد على من سواه. طيب بالناحية الآن الدول المجاورة، هل الوجوب العيني على الإطلاق؟ الجواب لا. متى؟ بالاستطاعة. والثاني أيضا هناك شرط ثاني، أن لا يكون بينه بينهم وبين هذه الدولة عهد وميثاق. دعونا الآن نفصل أكثر. جهاد الدفع سواء للداخل الذي ذكرنا قبل قليل واجب وفرض عين بالإجماع، سواء بالداخل أو بالخارج، مقيد بالقوة والاستطاعة. ما في قوة الآن، بغتنا نحن صدام ودخل علينا في الكويت، هل الجهاد علينا في ذلك الوقت واجب على الجميع؟ لو أمر ولي الأمر في ذلك الوقت العساكر أن تقاتل، ما النهاية؟ تكلموا في الظاهر يا شباب، ما النهاية؟ هل كان الكويت العسكر الموجودين يستطيعون أن يقاوموا جيش صدام؟
لا.
ماذا قال ولي الأمر؟ ألقوا السلاح واخرجوا، صحيح؟ هذه حكمة. طيب هذا عدو مباغت لنا، غزانا في عقل دارنا، لماذا لا يكون جهاد الدفع واجب؟ فالحالة هذه إذا كان الاستسلام وترك القتال سلامة للنفس فأنه لا يجب عليك، ويسقط هنا الجهاد الدفع، لأنك ما تستطيع، وقتالي له سيعرضني لي خطر. ولذلك سلم أهل الكويت في الغالب وخرجوا، وخرجت الطيران الحربي اللي كان موجود في قاعدة حمد الجابر إلى قاعدة الملك خالد، وبعض العلوية الموجودة في لواء رافجان خرجوا إلى السعودية، حموا بعض ما استطاعوا. إذا مسألة باغتني العدو نمثل في العصور القديمة، دخل العدو في القرية ودخل ليأخذ النساء والأطفال، ماذا سيقع من ولي الأطفال، الزوج، الأخ، ماذا سيقع؟ يسكت؟ لازم أن يقاتل. فهذا كلام الفقهاء. الآن بغتنا في عقل دارنا، النساء ستسبى والأطفال سيكونون أيضا سبيعة، عبيد. إذا ما وجب علينا؟ يجب علينا الآن الندرة ما استطعنا، لأن مقتولين أو أن نسانا ستذهب. لكن بالنسبة لواقعنا اليوم من ناحية الدول، ما يتعرضون للمدنيين في بعض الحروب، يعني نسالم ولا يجب علينا جهاد الدفع في هذه الحالة، وأن أستسلم وأخرج، ففيه سلامة لي وسلامة أيضا لي لعرضي. انتبهنا في هذه إذا كان في الدولة. من ناحية الدول المجاورة قلنا هذا مقيد بماذا؟ بالاستطاعة والقوة. أنا بأتي الكلام الاستطاعة، ولكن الآن خلونا على هذا الشرط. ومن يقول بالإجماع يقيده بالاستطاعة، وسيأتي بعض الأدلة في هذا. طيب هناك الشرط الثاني، إذا قلت إذا كانت هناك معاهدة بينك وبين هذه الدولة، أظني أشرت إلى هذا في الدرس الماضي في قوله سبحانه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وذكرت كلام ما قاله الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وهو كلام المفسرين والبعض الفقهاء قديما كابن القيم وغيره، وأن هذه الدولة إن كانت معاهدة نقول اليوم مع دولة أخرى فأن هذه الدولة لا تكون ناقضة للعهد، وعليهم هم أن يحموا، أي الدولة المسلمة أن يحموا المسلمين الداخل بقدر استطاعتهم، أما بالقتال فالأصل لا. وإن كان بعض العلماء يقول إن لم يوقفوا هذه الحرب فعليهم أن يعلنوا نبذ العهود، فانبذ إليهم على
سواء،
على سواء، أي يخبرهم بأنه لا عهد بيني وبينك. لكن هذا أيضا لو قلنا بهذا مقيد بالاستطاعة والقوة. فنأتي إلى العصر النبوي، ألم يقتل أبو عمار وتقتل أمه؟ هل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرهم؟ صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، لماذا لم ينصرهم؟ أجيبوا يا شباب، ما في قوة، ما في. الدولة بيد من مكة كانت؟ بيد المشركين. طيب أعطي دليل في المدينة، تبهوا للأدلة. يقولوا ما في عندهم أدلة، بس سروري حزبي إلى آخره. وقعت بئر معونة، كم قتل من الصحابة القراء أهل السير شباب؟ 70. دعا عليهم كم شهرا؟ اللهم عليك برعل ذكوان وعصية عصت الله ورسوله. هؤلاء قريب مكة، تقريبا ديار عسفان اليوم والجموع، يعني قبل متجه من المدينة إلى مكة، قبل مكة تقريبا 800 كيلو. هل أخذ بالثأر النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الوقت؟ الحادثة كانت في أوائل سنة 4 من الهجرة أو أواخر سنة 3 بين أحد والخندق، وقبله وقعت الرجيع في 10. هل نصرهم أم لم ينصرهم؟ أجيبوا، دعا شهرا لم يأخذ بالثأر إلا في سنة 7 أواخرها أو أوائل سنة 8 لما وقع الهدنة بينه وبين قريش وأمن منها، تفرغ لمن قتل أصحابه ثم غزاهم في عقر دارهم، فلما سمعوا به فروا. طيب لماذا لم يأخذ الثأر بالبداية؟ واضح ولا مواضح؟ الآن يقال هذه الدول الإسلامية الموجودة اليوم، هل بيدها قوة أن تنصر المسلمين في غزة؟ إن كانت هناك قوة فالواجب عليهم النصر، وإن لم تكن قوة أجيبوا يا شباب، ما فيه، خلاص لا حول ولا قوة، هم معذورين عند الله عز وجل. انتهينا من الكلام. الآن يقولون، طبعا هذا من الأدلة أنا ذكرتها، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر له إلا بعد أن جاءته القوة. طبعا أصحابه في مكة عذبوا وأوذوا، ما الذي قاله لهم؟ طبعا الصبر في ثاني، اخرجوا اخرجوا، خرجوا إلى الحبشة بهجرتين، والهجرة الثالثة إلى المدينة فرارا بماذا؟ بدينهم. لماذا لم يقل لهم نقاتل والذي ينصرنا من؟ الله. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، والله عز وجل ناصره ومظهر دينه، لكن ليست هذه حكمة. الله عز وجل حكيم بالتشريع، فقال لهم كفوا أيديكم، وقال فصح الصفح الجميل، وقال فأعرض عنهم وقل سلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، لا ترد الإساءة بمثلها أبدا، هو أقوى منك، وقد ترد عليه فتعذب كما عذب بلال وصهيب وابن فهيرة وبلال وابن مسعود إلى آخره. إذن لم يأتي هنا يقولون النصر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مستخفيا بالهجرة وهم يطاردونه. طيب يقولون لم تكن هناك دولة. طيب في المدينة في دولة ولا ما في دولة؟ في دولة. لماذا لم يغزوا مكة؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هل كانت غزوة بدر ابتداء؟ الجواب لا، وإنما كانت للقافلة. ثم لما نجب سفيان بالقافلة وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن الجيش القرشي متجه إليه، حصلت المشاورة، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لا أيضا، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والتي هي القافلة، لا يريدون الشوكة الحرب. طبعا ليس الكل، لكن هذا من الصحابة بنص السورة. فحصلت المواجهة، هل غزاهم ابتداء؟ لا، وإنما هو الآن دفاع، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب في أحد، من الذي أتى؟ قريش. والنبي عليه الصلاة والسلام الآن جيش 3000 يريد أن يغزو المدينة، لابد أن يستعد وأن يدافع، هذا جهاد دفع له، نفس ما ذكرنا قبل قليل، أن دخل سيقتل وسيسبي، ليس أنه يريد يسيطر على دولة ويمشي ويترك الناس كما وقع في العراق وفي بعض الدول. طيب في الأحزاب، وهذا مع الأسف رد على بعض المشايخ وقد سأفند أدلته. وقال إن الله نصر نبيه في بدر وأحد والأحزاب وذكر مكة، وهو يقول المسلمين في ضعف لا يقاتلون والنصر يأتي من الله. لماذا لم يأتي النصر في بدر في أحد في الأحزاب؟ لماذا لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يغزو مكة، وأنما الذي فعله هو جهاد ماذا؟ الدفع. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول اجتمعوا عليه في الأحزاب فنصره الله. تريدون الجواب؟ ألم تأتي الأحزاب تحيط بالمدينة؟ نعم. هل حصل خندق؟ نعم. هل توجه النبي عليه الصلاة والسلام لقتالهم ولا جلس؟ جلس حاميا نفسه بهذا الخندق، فخذل الله عز وجل الأحزاب وأرسل عليهم الريح والجنود التي لم تروها ورجع، وكفى الله المؤمنين القتال. لماذا لم يخرج إليهم ويقاتلهم؟ سؤال الآن نتكلم عن الموجود الآن بالساحة يا أخوان، لماذا لم يخرج يقاتلهم وهم قد اجتمعوا حوله في المدينة جاءوا يغزونه في عقر دارهم؟ أجيبوا يا شباب، هو السؤال نفس الكلمة اللي ذكرناها،
الاستطاعة والقوة.
ما في قوة، ما في استطاعة، لا نستطيع أن نجاب هؤلاء. الله عز وجل مثل حال الصحابة، جاءكم من فوقكم بني قريظة ومن أسفل منكم اللي هم غطفان، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كلام هنا لماذا لم يغزو، لماذا لم يقاتل؟ ما في قوة. لماذا أدخل اليوم أنا مع إسرائيل وأنا ليست عندي قوة أصلا؟ واضح الصورة يا أخوان. لم يفرض الله عز وجل جهاد الطلب إلا سنة 9 من الهجرة. واضح ولا مو واضح؟ طيب أنا أوضح. في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وما بعدها من المعارك كان كله جهاد ودفع. هناك بعض القبائل غزاها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها هي التي نقول اليوم تحرشت، هي التي بدأت الاعتداء، فكلما سمع بأن قبيلة تريد غزو المدينة غزاها في عقر دارها. أما ابتداء طلبا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يرد ويصد في الحديبية؟ أجيبه، لماذا لم يقاتل؟ وثنيون كفار مشركون في بلد الله الحرام ورسلهم حولهم، وأنت الآن مع قوة، لماذا لم تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ معه الآن 1400 ويوجد معه جيش. والجواب القوة غير متكافية، القوة غير متكافية. لماذا يرضى بالهدنة 10 سنوات؟ بلد أفضل مكة ولا الأقصى؟ ومن فيها؟ هو يقول هؤلاء يهود وهؤلاء وثنيون أيضا. ثم أليست هي أرضه وبلده ودياره على النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين؟ بيوته هلا وأخرج منها، ومع هذا صالحهم ب10 سنين. ما في مكافأة بالقوة. ليست قريش لوحدها، معها قبائل العرب تنصرها. ثم هناك حكمة في هذه الهدنة ما كان بعدها أن تفرغ لدعوة الملوك. يقول مؤتة، هل غزا النبي عليه الصلاة والسلام الشام الروم؟ لا، أرسل سرية اللي فيها الأمراء الثلاثة لأخذ الثأر ممن قتل سفيره اللي في متنصرة العرب ولم يكن للروم. وهل حصل نصر؟ هو الصحيح أنه صار نصر وصار انسحاب منظم، ولم يقف خالد بن الوليد ويتقدم لأنه لا مكافأة بينهم وبينه، وإنما انتصر في الحرب كبداية ثم انسحب الانسحاب المنظم. 9 نقضت قريش العهد وغزاها وغزا الطائف ودخلت قبائل العرب، ولما صارت الآن الجزيرة تحت سيطرته عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. متى هذا؟ سنة 9 أمر هنا بأن يغزو الروم. والجيش الذي خرج كم عدده؟ من يحفظ السيرة؟ 30,000. ثم عندهم قوة، وأي قوة؟ وهي قوة الإيمان. فالصحابة قد هيئوا بالإيمان بالله عز وجل، ومن ينظر إلى حروبهم وما ذكر الله عز وجل عنهم من الترضي يعلم هذا يقينا. قال من قال من العلماء أول قوة نحتاجها قوة الإيمان، وهل هذا موجود جل المسلمين؟ هل هذا موجود في ديارهم؟ الجواب لا. 2 قوة العدد والعتاد. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل قال تتداعى يوشك الأمم وأن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله ها من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم ذكر حديثا أخذ الله أو رفع وجعل الهيبة في قلوب أعدائكم ونزعها منكم. قال والحديث صابكم ماذا؟ الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هنا في الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين كثير أم كثير، وهم الآن يمثلون 1.3 مليار، ومع هذا هم غثاء. الأسلحة التي عندنا هل هي المتطورة الفتاكة؟ والجواب لا. والدول المصنعة للنووي والقنابل الذرية وغيرها من المتطورة، حملات الطيران والأرصاد في الأقمار، هل هي موجودة عندنا أم لا؟ لا. يحاربونك من البحار ويرصدونك ويضربونك وهم في أمن وأمان في بلادهم. هذا من ناحية العتاد ما فيهم. يقولوا لا، المسلمين يجتمعون. طيب، يقولون ينبذ الخلاف. من الذي ينبذ الخلاف؟ من الذي ينبذ الخلاف يا أخو؟ كويت، سعودية، الدول الثانية، من؟ أنا فاتني كلمة إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أليس جل الدول مطبعة مع إسرائيل؟ إذن هذا ميثاق بينهم وبينه. فيقول لك أنا بيني وبين عهد وميثاق. من الذي اعتدى؟ تركني من مسألة أنهم غاصبين. الآن هذه دول اعترفت بها، وأنتم أيها الفلسطينيون أي فتح وتحرير منظمة التحرير اعترفوا ولا ما اعترفوا؟ ها؟ اعترفوا. ودولة الآن الضفة الغربية اللي فيها محمود عباس قبل ياسر عرفات معترفين دوليا، وهي الدولة الممثلة. تركني من مسألة غاصب مغاصب. الآن أنتم بداية اللي بدأتم. فيقول الطاهر بن عاشور قال إن كان في أقليات في ديار الكفار، هم ليسوا ديار كفار، هي ديار مسلمة، لكن هؤلاء صاروا خلاص بالغلبة تغلبوا وخذم هذه الأرض، وإن كانوا لازالوا مغتصبين. يقول فإن جروا على أنفسهم أي من الحرب فليس لمن بينهم وبينه عهدا ينقض عهده، وليس فعلهم ناقضا للعهد. ذكر هذا في سورة الأنفال، وذكره قبله ابن القيم. عموم الآن مسألة الدول الإسلامية واضح الكلام، والثورات اللي صارت السابقة أضعفوا سوريا مع أنه لا طمع فيها، لأنها دولة ماذا؟ نصيرية تبع لفارس. وكذا لبنان حزب الشيطان، وصدام بعثي وأسقطوه، جاءوا بمن؟ بالفرس، وهم المسيطرون الآن. وعلي عبد الله صالح علماني وسقط، وجاء من؟ الحوثي تبع لمن؟ لفارس، للفرس المجوس. من الباقي؟ مصر مشتتة من الداخل وفي الفقر تحت الصفر، ولا تستطيع أن تحمي نفسها. لا نقاتل إسرائيل، نقاتل أمريكا وأوروبا وما وراءها. تريد من مصر أن تقاتل، هي لا تستطيع أن تحمي نفسها لا. وسوريا ليست معك، واللاجئين السوريين كثير في الخارج، وهو مسيطر على المسيطر عليه ويتبع النظام الفارسي. طيب من؟ تركيا. تركيا وهم حزب واحد، أقصد حماس، لماذا لم ينصرهم؟ وهي دولة عملاقة كبيرة وعندها من العتد ومن تصنيع الصواريخ ومن الأسلحة الفتاكة، وهي عندها قوة، لماذا عهد عليها؟ أننا نطالب بها، نطالب نفسنا بالكويت، نعرف مقدار القوة، إحنا ما عندنا شيء. إذا كان الكلام بالنسبة للعموم في حكام المسلمين قادرون، فالإثم عليهم ليس على الشعوب. طيب ما واجب الشعوب تجاه الحكام؟ هل نثير ونثور الدنيا عليهم؟ أبدا. هل نطالب الحكام بوجوب الجهاد؟ أبدا، هذا لهم، وهم أعرف منك بالسياسة وبقوتهم، وهناك مصالح، ويعرف ماذا سيترتب عليه من الضرر لو أقحم نفسه بهذا. ما اللي واجبنا هو ما ذكرته بالدرس اللي طاف، وهو على كثير من المشايخ الدعاء، ندعو لهم وأن الله عز وجل يحفظ دماء المسلمين. مسألة تركني من بعض الأحزاب، مع أن الموجود في الموجود أكثر من، بعضهم يقول 50 حزب، والأخ الآن من الضفة الغربية وهو موجود ويعرف الأحزاب الداخلية، وحزب الديمقراطي والحزب الشعبي يساري تبع لروسيا، وهناك أحزاب تبع لإيران، وهناك أحزاب تبع لغيرها، وكل له جبهة الآن تحت الأنفاق، ولا يوجد جبهة على وجه الأرض أبدا، ما يوجد جبهة، لا دبابات ولا مدرعات ولا طيران. وين حماية المدنيين وحماية الناس؟ ما في حماية، كهرب والماء والغاز تأخذها من إسرائيل، والآن كل شيء موصول عنهم، وهم بالأنفاق عندهم مددهم، ثم يخرج الخارج ويرمي وتجي حرب شوارع، ثم يرجع إلى النفق، والمدنيين الأبرياء المساكين أهم الله عز وجل. أي حرب لابد أن تكون في حماية لمن؟ للمدنيين، وأن تكون هناك ما يسمى بالعدد والعدد، وما يكون من مواد غذائية، مواد طبية إلى آخره، ما يسمى اليوم بالنقليات والخدمات إلى آخره، والإسعافات إلى آخره، هذا كله مو موجود. دولة هي ليست دولة، هي 60 كيلو بسبعة أو 8 كيلو على حسب المسافات في غزة. كيف هذه تقاوم من؟ تقاوم في الحقيقة إسرائيل، مثل ما قلت، لا نقاتل إسرائيل، نحن نقاتل من؟ من وراء. قالها السادات أيام حرب 73، لو كانت إسرائيل في كتيبة أسقطناها، لكن ليست إسرائيل، إنزال جوي أمريكي بريطاني حماية لتل أبيب، واليوم الكل العقلاء وكل من له علم بالسياسة يعرف هذا. نحن لا نقاتل فلسطين، لا نقاتل إسرائيل. مسألة الآن ولي أمر، ما في ولي أمر ولا في راية، ومع الأسف احترامي للبعض من قال يوجد راية ويوجد إمام. إسماعيل هنية رئيس حركة الحماس، هو على حزبه، يوجد غيره أحزاب كثيرة، ثم المعترف به دوليا من محمود عباس، ليس هو، ومحمود عباس ليس له علاقة في هذا الحرب، ولم يبدأها، ولم بدأتها الأحزاب، والأحزاب كل حزب له رئيس، كيف تكون هناك يكون هناك إمام؟ وأين الراية؟ لا يوجد راية، قوة لا توجد، ولا توجد رايات قائمة. إذن أين الجهاد؟ يقول أخرج وادخل من جهة الأردن، من يقول بهذا؟ يذهب هو، يذهب لجهة الأردن، يروح يقاتل جهة الأردن. فأقصد من هذا الكلام لا راية ولا إمام ولا جبهة موجودة ولا قوة موجودة، والدول الإسلامية بريئة من هذا. وأنا أتكلم عن الكويت والسعودية، أيضا هي مثلنا، وأما تقول البحرين والإمارات هم مطبعين معها، ليس معنا ومعهم ماذا؟ كلام. فيبقى من لم يطبع لا قوة له، والكلام في الحقيقة كثير جدا، لكن أتكلم عن مسألة الغوغائية الموجودة، والكلام على الجهاد والقتال إلى آخره، والأدلة أنا ذكرت شيء منها كلها في الدعوة المكية والدعوة المدنية ترد على كثير من هذه الإشكالات. ولماذا لم يقاتل؟ ولذا لم يؤمر بالقتال، لماذا لم يؤمر وهو منصور من الله؟ لا، الملائكة تنزل تنصر الملائكة، ونعم بالله، ما نشك في قدرة الله عز وجل وفي حماية الله عز وجل لعباده ونصرة الله عز وجل لأوليائه، لكن كل شيء مقرون بماذا؟ بسبب. واقع الدعوة المكية 13 سنة لم يؤمر بالقتال بسبب عدم القوة، وفي الدعوة المكية إلى 9 ما في قوة، وإنما يرد المعتدي، ولم يستطع أن يحرر أو أن يخرج المشركين حتى نقض العهد. وكان يسالم وكان ينظر في القوى ولم ينتصر لأصحابه حتى وجد قوته، يقال هذا بمثل يوسف. نأتي إلى آخر كلمة، لماذا ترك حكام المسلمين حماس؟ يقول إسماعيل هنية: أنا صاحب قضية، هؤلاء تركوني، توجهت إلى إيران لأني أريد مصلحتي. كما يقال إيران لا يمكن أن تدعمك هكذا حبا فيك وحبا في السنة أبدا، وإنما تكون خنجرا تطعنك فيه. وقالها كبار من الفلسطينيين أنفسهم، وأنهم مهدوا لك حتى يوقعوك بمثل هذا الفخ، وأنت تمدح بقاسم سليماني شهيد القدس وتترحم على الخميني، أين هم الآن من النصر لك؟ يقولون قوات البرية مستعدة، أي إيران، وأنه إذا دخل صار هجوم بري سندخل. طيران ليل ونهار مغطي أجواء غزة، أين أنتم منه؟ أنا إلى حزب الشيطان موجود، ومن يقرأ في حزب الشيطان وهو أصل حركة أمل، ونصر الشيطان هذا كان عضو في حركة أمل، وهم من ضرب المقاومة الفلسطينية في سنة 82 اللي كانوا موجودين في جنوب لبنان شمال إسرائيل. ولما صارت المجزرة لهؤلاء الآن السمعة صارت سيئة، نشأ حزب الشيطان تحت مظلة الخميني، واجتمعوا معه ثلاثة من الموجودين الآن، منهم صبح الطفيلي، ومنهم حزب نصر الشيطان، ومجموعة من حركة أمل، فغيروا ونحن مستقل لسنا بحركة أمل. هم موسى الصدر هذا جاء به الشاه محمد الشاه رضا بهلوي سنة 59 ميلادي، تو متخرج من الحوزة، وجعله داعية شيعيا في لبنان، وفي حرب 67 صار مرجعيا، والشيعة تكفر العلوية والنصيرية. ولما جاء حافظ الأسد في 71 قال: ما الحل؟ السنة تكفرني والشيعة تكفرني. النصيري قال: قل أنا علوي. وأصدر فتوى موسى الصدر قتل صدام، أصدر فتوى بأن العلوية مسلمين، مع أن العلوية الذين يؤلهون علي الشيعة تكفرهم لأنهم لا يؤلون علي، لكن تبادل مصالح. ثم وقع ما وقع، وجاء فيما بعد الخميني، يقولون الشاه بهلوي علماني شيعي لكن له طموح في التوسع في الخليج العربي، وكانت وصيته لابنه محمد الشاه الذي اسقطه الخميني، ثم جاءت الخريطة، خريطة الخميني، لكن الخميني أخذها من باب العقيدة وهو أخذها من باب التوسع الفارسي، فاستمرت عقيدة الخميني ولم تستمر رأي ماذا توسع الشاه محمد رضا بهلوي. عموم الكلام يطول، وهؤلاء حماس هم الذين أوقعوا نفسهم بما وقعوا فيه. تقول الآن ما الحل؟ أقول الحل واجب النصر، نفس الكلام، الواجب على المسلمين أن يدروا هذا الشر عن المسلمين بقدر استطاعتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لسنا نتشمت ولا يجوز للمسلمين أن يسكتوا، لكن الكلام من لنا ولا للحكام؟ الحكام، والواجب عليهم التهدئة وإيقاف هذه الحرب على هؤلاء الأبرياء مهما كان من حماس. لا، ليس الكلام بيننا وبينهم، ولا الكلام بين المسلمين وبين المستضعفين من المسلمين من أهل غزة. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنهم وأن يحقن دماءهم ويحفظ أعراضهم وأموالهم، إنه جل وعلا خير المسلمين. السلام.
أحسن الله إليك. يقول السائل حفظك الله: ما الحكمة من أن الله أراد أن يخلق عيسى بدون أب؟
بدون أب ذكرنا في التفسير، لكن الظاهر الأخ مو منتبه. آية للناس ورحمة منا، هذه الحكمة.
يقول
قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، هذه الحكمة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل بني إسرائيل هم اليهود؟ مع العلم أحيانا القرآن يخاطب بني إسرائيل وأحيانا يذكر اليهود، كيف نفهم ذلك؟
والله يا إخوان، وين يا عبد العزيز عيسى؟
نعم شيخ.
التسجيل مو كان موجود الدرس اللي طاف ها؟
لا مو موجود.
جماعة الكلام هذا يطول، أنا الساعة 10 أنا قلت لكم 25 دقيقة الآن وصلنا 35. اليهود الموجودين قد يقال 99% منهم ليسوا من بني إسرائيل. واضح ولا واضح؟ يسمونهم يهود الخزر، يهود الإشكناز. هؤلاء وثنيون من بين أرمينيا وأذربيجان، إمبراطورية كبرى الروم النصارى وإمبراطورية كبرى المسلمين الدولة العباسية. ماذا فعلوا؟ دخلوا في الديانة اليهودية، يهود الخزر. خزر هو بحر قزوين قديمة، فكانوا يسمون بيهود الإشكنان وهكذا، فالإشكناز عفوا. ثم لما جاء وعد بلفور اجتمعوا من أنحاء العالم كله، جاءوا من اليمن، جاءوا من رومانيا الشرقية، جاءوا من روسيا، جاءوا من النمسا، جاءوا من هولندا، جاءوا من عدد من بريطانيا، من عدد من الدول. الموجودون الآن ليسوا هم يهود وبني إسرائيل. واضح ولا واضح؟ كلام على الآية أنا شرحتها، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. وأظن لو عدنا الشرح راح نطيل، لكن بعض المعاصرين وجه الآية إلى أن هؤلاء اليهود اجتمعوا، فيقال أن الآية تقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض. الإفساد في الأرض على من؟ على بني إسرائيل، وهؤلاء ليسوا من بني إسرائيل. هنا يقع الإشكال، فإن كان المقصود من ينتحل هذه النحلة فالكلام يكون واضح، وإن كان المقصود هم بنو إسرائيل بأنفسهم فهذه الآية مشكلة ولا يوجد لها حل، والعلم عند الله. المفسرون الخلاف بينهم كثير جدا، منهم من يقول كلا الإفسادين وقع. الإفساد الأول باختصار لما بعد داود وسليمان قريب من 300 سنة وأفسدوا وزاد شرهم وبلاءهم وفسادهم، جاء الملك البابلي بختنصر أو الفاظ التي تذكر عنه فأخرجهم، ما يسمى بالسبي البابلي الأول. قالوا والإفساد الثاني في عصر الروم قبل عيسى عليه الصلاة والسلام أو في عصره. واضح الصورة؟ هذا قول، والمشكلة عليه كثير من المفسرين، مع أنه في تأمل التاريخ ما يقبل. لماذا؟ اليهود لم تكن لهم دولة إلا في عصر داود وسليمان عليه الصلاة والسلام. واضح ولا واضح؟ في عصر داود وسليمان، واستمر بعده يختلفون كم سنة 300 أو أقل، ثم جاء السبي البابلي قبل الميلاد بقريب من 600 سنة ودمر الدولة كلها، ولم يبقى إلا يقولون سبطين. كم الأسباط؟ سباط بني إسرائيل 12 سبطة، 10 سباط اللي هم يسمونه صارت قبائل فيما بعد محاهم عن الوجود، لا يدرى أين بقيله، طشروا في أوروبا. بقي يهوذا وإسرائيل، مملكة إسرائيل الموجودة الآن اللي اسمها اللي هي بالشمال، ويهوذا التي هي في الجنوب، لكن ليس الدولة. الإغريق، الفرنجة، اليونان، جاء الروم، تخلل بينهم الفرس. لما جاء الروم اللي هم النصارى لم يكونوا نصارى كوثنيين، لأن النصارى جاءوا بعد رفع عيسى بما يقارب 70 أو 150 أو 130 سنة، كما سيأتي في موضوع درسنا اللي نحن في صدده. لما جاءوا وصارت الوشاة يقولونهم قتلوا عيسى، هم قتلوا شرعا ولا قدرا؟ عيسى مقتول قدرا ولا شرعا عند عند النصارى؟ شرعا، لأن في القدر لم يقتل، هو رفع، لكن في حكم الله، لا في حكم الله عليهم أنهم قتلوا. والله عز وجل يقول ما قتلوه ما صلبوه، أي ما قتلوه ماذا؟ قدرا، لأن في الحقيقة هو رفع. هؤلاء الروم الذين ادعوا قتله وأرادوا قتله، وقيل أن زكريا ويحيى أيضا قتلوا كما ذكرت فيما سبق ولا يوجد دليل على هذا، محوا من فلسطين بالكلية، لا جنوب ولا شمال، لا مملكة إسرائيل ولا مملكة يهوذا وبنيامين. واضح ولا مو واضح؟ متى جو؟ في العصر الحديث. فهمنا الآن؟ هذا القول لا يمكن، لأن العصر للرومان لا يوجد دولة لبني إسرائيل. إذا لا يوجد عندنا إلا الأفساد الأول، أين الأفساد الثاني؟ هنا الآن نقول العلم عند الله، هم الآن اجتمعوا وأفسدوا في الأرض، فهل يكون هذا الأفساد الثاني فيخرجهم المسلمون ثم بعد هذا يأتون يوم يأتون في آخر الزمان مع الدجال؟ هذا هو المحتمل الذي ذكر بعض المعاصرين. لكن الإشكال أن اليهود الموجودين اليوم ليسوا هم من بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى الإفسادين، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. هؤلاء هم بكتان الصر سبي البابلي، عبادا لنا أي من عباد الله، ليسوا من الصالحين لكنهم من العبودية العامة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم. الضمير في رددنا يعود لمن؟ واضح. هنا وقع الإشكال، يقولون رددنا لبني إسرائيل، لم يرجع بني إسرائيل إلا في الزمن هذا. واضح ولا واضح؟ لم تكن دولة بعد نهاية الدولة الأولى لحكم بني إسرائيل، وأنما هم تحت حكم اليونان الرومان، قبلهم الفرس الإغريق إلى آخره. الله عز وجل يقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. لم يكونوا أكثر نفيرا إلى اليوم، بل هم أقلية. وذلك بعض المفسرين قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم المسلمين، قالوا ما في ضمير ما يعود لمن في السابق، ما في ذكر. قالوا بداية السورة أصلا للمسلمين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. آية في الإسراء فيها إشارة إلى أن الخلافة سترفع من هذه الأمة الإسرائيلية إلى الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. آية واحدة فيها إشارة إلى ماذا؟ سلب ورفع الخلافة منهم، فكانت لمن؟ للمسلمين. إذا أنتم أيها المسلمون رددنا لكم الكرة. متى رد الله الكرة للمسلمين عليهم؟ في عصر من؟ عمر رضي الله عنه. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير، المسلمون أكثر النفير. أن أحسنتم أيها المسلمون أحسنتم لأنفسكم، وأن أسأتم أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، أي وعد الآن؟ الإفساد الثاني. فإذا جاء وعد الآخرة دخلوهم، دخلوا المسجد 1917 مع الإنجليز، كما دخلوه متى؟ في عصر من؟ في عصر داود، قتل داود وقتل وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. اسمع، قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم أي أيها المسلمون، وليدخلوا اليهود المسجد كما دخلوها أول مرة في عصر داود، وليتبروا يفسدوا ما علوا تتبيرا أي مدة وجودهم على أنها ظرفية أو اسم موصول حرفي، وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أيها المسلمون إن عدتم إلى دينكم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إذن الساد الثاني هذا سيعود المسلمون وستكون لهم. متى هذا؟ هذا سنختم وهي سؤال الشيخ ناصر. متى؟ أجبته لكم هنا لا في الملاحم الكبرى. شلون؟ معسكر المسلمين في الملاحم وين؟ الشام. قال ستكون هجرة بعد هجرة، ويكون خير مهاجرة مهاجرة إبراهيم، حيث يرى منه بيت المقدس، ولا صوت أحدكم وقاب أحدكم حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. وأنا معسكر المسلمين في بيت المقدس في الغوطة، وهذه ستكون دولة مسلمة. هذا متى؟ هذا قبل وجودهم مع الدجال. في آخر السورة الله عز وجل قال فردنا استفزه من الأرض فرعون فأغرقناه ومن معه جميعا. ما الذي بعدها يا حفظة القرآن؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. ولا فلسطين الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة أي وعد الآن؟ لا ليس الثاني. انتبهوا الآية هذه ليست كالآية الأولى. الآية في آخر السورة المقصود فيه مع الدجال. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم من أنحاء الأرض جئنا بكم لفيفا. مع من؟ مع الدجال. يأتي ومعه 70,000 من يهود صحيح. وفي بيت المقدس يحاصر الدجال المسلمين وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في دمشق ثم يخرج معه متوجه إلى بيت المقدس ويقول افتح الباب أي من الذين في بيت المقدس فيراه الدجال فيفر حتى يدركه عند باب اللد اللي هو المطار الموجود الآن فيكون قتله ثم يقتل أصحابه اليهود ويقول المسلم يا مسلم يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال. واضح الآن بالآيات الثلاث سادين في الوجه الأول وفي الوجه الأخير. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا هذا متى؟ آخر الزمان. إذن إسرائيل ستخرج وستكون أرض إسلامية وسيرجع المسلمون وستكون من معسكرات المسلمين من معسكرات المسلمين في الملاحم الكبرى وسيأتي اليهود قاطبة ويكون قتالهم فيها ويكون القتل على أيدي المسلمين في عصر عيسى عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم بارك نبينا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.